ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التعارض أو انتهى الكلام إلى التعارض بين الروايات في محل الكلام، وهو التوكيل في الطلاق، حيث دلت روايات عديدة على جوازه مطلقا، يعني من الغائب ومن الحاضر، ودلت رواية صحيحة السند على عدم جوازه مطلقا، لا يجوز التوكيل أو الوكالة في الطلاق بهذا المضمون. هذا التعارض بين صحيح الزرارة وبين الروايات السابقة كيف يمكن علاجه؟ هذا محل الكلام. ذكرنا في الدرس السابق أن المشهور الذي ذهب إلى الجواز مطلقا رد الصحيح بضعف السند، ونعتمد في نسبة ذلك إلى المشهور إلى ما ذكره الشيخ صاحب الحدائق قدس الله نفسه. هو صرح بأن المشهور لم يلحظ الرواية لأنه يراها ضعيفة ماذا؟ السند، كان صحيح الزرارة. وقد صرح بذلك يعني بضعف سند الرواية كل من المجلس في مرآة العقول، وكذلك الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر وغيرهما صرحوا بأن الرواية ضعيفة لا يلتفت إليها عند التعارض، ولذا عملوا بالأخبار الأولى الدالة على جواز مطلقا بلا أن يفترض التعارض ووجود معارض لهذه الأخبار. نحن ذكرنا بأن الظاهر أن الرواية صحيحة سندان وتامة سندان، يبقى أنه ما هو الوجه الذي استندوا إليه للحكم بضعف الرواية؟ لعله نذكر احتمالات ليس أكثر من ذلك، لعله من جهة النظر إلى الطريق الأول للرواية، لأن قلنا أن الرواية لها طريقان، والطريق الأول للرواية يا باب كانت تسعة وثلاثين. الطريق الأول للرواية فيه معلى بن محمد ولم تثبت وثاقته، لعل من قدح في سند الرواية لاحظ الطريق الأول، هذا احتمال. واحتمال آخر هو أن المنشأ في ذلك هو كما ذكرنا هو كون معظم رواة الطريق الثاني من الواقفة، حميد بن زياد الطريق الثاني، هذا الشيخ الكليني عن حميد بن زياد واقفي، ابن سماعة واقفي، جعفر بن سماعة واقفي، عن حماد بن عثمان عن زرارة، حماد بن عثمان ماض واقفي يعني مو واقفي. لعل من شاء التضعيف هو كون معظم رواة الطريق الثاني من الواقفة، هذا هم احتمال. احتمال آخر للضعف هو أن هذه الرواية في المصادر كلها، يعني في الكافي، في التهذيب، في الاستبصار، في الشروح من قبيل الوافي، من قبيل مراءة العقول، من قبيل ملاذ الأخيار، وحتى في جامع حديث الشيعة، كلها سندها بيفد فارق جزئي عن السند المذكور في الوسائل. نقرأ السند المذكور في الوسائل بين الفارق. السند هجي، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي وحميد بن زياد. واضح. في الوسائل وعن حميد بن زياد، في المصادر ماكو وعن، هاي عن ما موجودة، وحميد بن زياد. قد أقول قد يكون منشأ التضعيف هو هذه، عن ما موجودة في المصادر، فيجي واحد بنظرة غير فاحصة لهذا السند كأنه يتخيل أن معلى بن محمد يروي عن الحسن بن علي وحميد بن زياد، فيكون الرواية لها طريق واحد، وهذا الطريق الواحد فيه معلى بن محمد، والمفروض أن معلى بن محمد شنو لم تثبت وثاقته. واضح. وجود طريقين للرواية مبني على عبارة صاحب الوسائل، يعني هيك يقول عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي وعن حميد بن زياد، هذا طريق ثاني يصير. واضح. يبدأ بحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن حماد بن عثمان، عن زرارة. أما إذا هاي عن وخرناها ويصير حميد بن زياد معطوف على الحسن بن علي، فكأنه طريق واحد طويل، وهذا الطريق فيه معلى بن محمد، وهو لا يمكن الاعتماد عليه، فتكون الرواية ضعيفة من هذه الجهة. لعله، لأن قلنا في الكافي، في التهذيب، في الاستبصار ماكو عن، يقول عن الحسن بن علي وحميد بن زياد. واضح. فكأن المعلى يروي عن اثنين، الحسن بن علي ومنه وحميد بن زياد، لكن بالنتيجة المعلى يروي عنهم، الذي لم تثبت شنو وثاقته، فيكون السند ضعيف.
نفس الرواية أكو بالسند بعدين، وأكثر الواحد يقول جميعا عن فلان.
هذا لعله، أقول هم لعله أكد، لأنه مو واضح أنه سبب التضعيف شنو، لعله سبب التضعيف، ولا أقل عند بعضهم، عند بعض من ضعاف، لعل السبب هو هذا، لكن هذا الوجه كالوجوه السابقة ليست سببا لضعف الرواية. أما الوجه الأول اللي هو شنو قلنا، أنه نظر إلى الطريق الأول، خبره الطريق الأول ليكن ضعيف، لكن الطريق الثاني شنو صحيح. الوجه الثاني وهو كون الطريق الثاني، معظم رواة الطريق الثاني من الواقف، هذا لا يجب الضعف بعد أن ثبت أنه من الثقات كما هو كذلك. وأما هذا الاحتمال الثالث فهذا صحيح، وإن كان في الأصول والمصادر عن ما موجودة، لكنه كما فهم الشيخ صاحب الوسائل واضح افتراضها، والسر في ذلك أن حميد بن زياد يروي عنه الكليني مباشرة في كثير من النصوص، لأنه هو من مشايخ الكليني، حميد بن زياد وهو من الواقفة من مشايخ الكليني، ويروي عنه كثيرا مباشرة. خب هذا الذي يروي عنه مباشرة ما له معنى يروي عنه بوسائط كما إذا كان الطريق واحد. واضح. إذا قلنا عن ما موجودة وما مقدرة، أيضا راح يصير شيخ الكليني يروي عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي وحميد بن زياد، يعني عن حميد بن زياد، يعني الكليني يروي عنه بواسطتين وهما الحسين بن علي ومعلى ابن حسين بن محمد ومعلى ابن محمد، بينما الكليني في روايات كثيرة يروي عنه شنو مباشرة. ما يناسب الطبقة أن يكون الحسين بن أن يكون حميد بن زياد واقع في طبقة متأخرة عن الحسن بن علي، يعني الحسن بن علي بن فضال المقصود به، ما يناسب هذا أن يوقع في طبقته. هذا من جهة. جهة الأخرى القرية الثانية واللي قال الشيخ، وإنه بعدين يقول جميعا، لو كان الطريق واحد ليش يقول جميعا؟ واضح جميعا في تعبيرات الشيخ الكليني وفي اصطلاح الشيخ الكليني معناه أنه أكو أكثر من شنو من طريق، فإذا هذا ليس سببا للتضعيف. بناء عليه الظاهر أن الرواية تامة سندان. زين، بعد أن فرغنا من تمامية الرواية سندان، حينئذ تقع المعارضة بينها وبين الروايات السابقة. واضح، هل هناك وجوه للجمع العرفي بين هاتين الروايتين المتعارضتين حتى لا تصل النوبة إلى أعمال قواعد باب التعارض من الترجيح أو التساقط؟ هل هناك وجوه للجمع العرفي؟ لأنه مقدم وجوه الجمع العرفي لو كانت موجودة مقدمة على أعمال قواعد باب التعارض، هل هناك وجوه للجمع العرفي أو لا؟ يدعى في المقام وجود وجهين، أو قد يقال بوجود وجهين. الوجه الأول هو اللي قلنا أنه نقل في كلماتهم، وهو حمل الصحيح على الكراهة كجمع عرفي بينها وبين الروايات الدالة على الجواز. واضح. وإذا حملنا الرواية الصحيحة اللي يقول لا تجوز الوكالة في الطلاق على الحكم الغير الإلزامي، نصل إلى النتيجة القول المشهور، وهو شنو؟ وهو جواز التوكيل في الطلاق مطلقا وإن كان على كراهة، ما يأثر. هذا وجه. هذا الوجه ناقشنا به بالدرس السابق وقلنا بأنه هذا عندما يصح، عندما يكون الدليل الذي يحمل على الكراهة يتضمن حكما تكليفيا، عندما يتضمن حكم تكليفي ووارد بلسان النهي والمانع يمكن الجمع بينه وبين أدلة الجواز بحمله على الكراهة. أما عندما يتضمن حكما وضعيا كما هو الحال في محل الكلام، الكراهة بعد غير متصورة والتحريم هو غير متصور، حتى نحمل ما يدل على التحريم على من نحمله على الكراهة. الصحة والفساد لا معنى لافتراض الكراهة فيها أو التحريم بمعناه شنو التكليفي. الرواية تقول لا يجوز التجوز الوكالة في الطلاق، يعني كأنه قال، وخر هذا التعبير وخره نجيب، يعني أن الوكالة في الطلاق فاسدة غير صحيحة. شنو معنى حملها على من؟ على الكراهة. بعيد جدا يعني، قد واحد يفترض بعض المعاني لكن هذه المعاني لا تشكل جمعا عرفيا بين شنو؟ بين الدليلين. الوجه الثاني للجمع بين الدليلين هو أن يقال، هذا شوي التفتوا له، هو أن يقال بأن الصحيحة تقيد بالروايات الدالة على جواز التوكيل للغائب فتختص الصحيحة صحيحة الزرارة بالحاضر. هاي خطوة أولى. هاي الخطوة الأولى واضحة، لأن النسبة بين الصحيحة وبين الروايات الدالة على جواز طلاق الغائب من قبيل رواية أبي هلال الرازي ومن قبيل رواية محمد بن عيسى اليقطيني، يعني قلنا موردها هو ياهو هو كون الموكل شنو غائبا وتدل على جوازه، هي واردة في الغائب ما بها إطلاق، بل ما لها مفهوم لكن موردها ياهو غائب. خب نسبة هاي إلى صحيح الزرار نسبة الخاص للعام، يعني النسبة بينهما عموم وخصوص شنو مطلق. ايه ايه هو هذا نقول سمحوا لي، لا خلنا نبين. رواية الزرارة تقول لا تجوز الوكالة في الطلاق، يعني لا تجوز شنو مطلقا، يعني سواء من الحاضر او من الغائب. رواية اليقطيني، رواية الرازي تقول ان الغائب يجوز ان يوكل، واضح، واردة في الغائب فتكون اخص مطلقا من الصحيحة فتخصص الصحيحة. معنى تخصص الصحيحة يعني شنو؟ يعني تختص الصحيحة بالحاضر، لأن التخصيص معناه أنه نخرج الغائب اللي هو مورد رواية اليقطيني والرازي، نخرج الغائب منها، هذا معنى التخصيص. فإذا أخرجنا الغائب عنها تختص بيش ها بالحاضر، هذا واضح، هذه خطوة أولى. خو الآن نجي إلى صحيح الزرارة، بعد ما اختصت بالحاضر نلاحظ نسبتها إلى من؟ روايات الجواز من قبيل صحيح السعيد الأعرج الدال على الجواز مطلقا. سنجد أن النسبة بينهما هي أيضا العموم والخصوص المطلق. ليش؟ لأن صحيح السعيد الأعرج تدل على جواز الوكالة مطلقا، موجي من الحاضر ومن الغائب. صحيح الزرارة تقول لا يجوز التوكيل من شنو؟ من الحاضر، لأن خصصناها برواية اليقطيني، طلعنا منها الغائب فاختصت بيش بالحاضر، فهي تقول لا يجوز للحاضر أن يوكل في طلاق زوجته، هذا معنى التخصيص. هذه أخص مطلقا من صحيح السعيد الأعرج اللي تقول شنو يجوز توكيله في الطلاق، يعني مطلقا، يعني من الحاضر ومن الغائب، فتكون أخص منها مطلقا، فهم تخصصها. إذا خصصتها يعني تخرج موردها منها، يعني تخرج قولوا ياي الحاضر من روايات الجواز، فتبقى روايات الجواز مختصة بالغائب. وهذا الجمع ينتج لنا التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي بين الحاضر والغائب، لأن رواية صحيح الأعرج سعيد الأعرج صحيح هي مطلقة وتدل على جواز مطلقا، لكن أخرجنا منها الغائب مو مختصة بالحاضر، فتدل على ماذا؟ أقول بالعكس، أخرجنا منها من الحاضر فتختص بماذا؟ بالغائب، فتكون دليلا على جواز توكيل الغائب في طلاق شنو زوجته. أما الحاضر فلا يجوز له التوكيل، لماذا؟ لصحيح الزرارة، لأن صحيح الزرارة وإن كانت تدل ابتداء على عدم جواز مطلقان، لكن خرجنا منها منه الغائب فبقت مختصة بيش بالحاضر، وهذا معناه التفصيل بين الحاضر والغائب. مدري واضح هذا الجمع أو لا؟ ها هذا الجمع، هذا الجمع بهذا الشكل مبني على نظرية انقلاب النسبة، وهذه النظرية غير تامة كما حقق في محل نظرية انقلاب النسبة. نظرية انقلاب النسبة نقول تقول أن العامين من وجه، إذا وجد مخصص لأحدهما تلحظ النسبة بين ما خصص وبين العام الآخر بعد التخصيص كما في محل الكلام. عندنا صحيح السعيد الأعرج تقول تقول يجوز التوكيل مطلقا. عندنا صحيح الزرارة تقول لا يجوز التوكيل مطلقا. واضح هاي النسبة بينهما مو عموم خصوص مطلق، عموم خصوص مطلق هاي النسبة بينهما لا، نسبة التعارف. واضح انقلاب النسبة يقول النسبة من لاحظها قبل التخصيص لاحظها بعد شنو؟ بعد التخصيص. ليش؟ لأنه صحيحة زرارة ورد عليها شنو؟ مخصص، خصصها ما بقت على إطلاقها. صحيح هي تقول لا يجوز الوكالة في الطلاق، لكن أكو عندنا أدلة تقول الغائب يجوز له أن يوكل في طلاق شنو؟ زوجته، وهي رواية اليقطين ورواية الرازي مثلا. بعد التخصيص نلاحظ النسبة بين صحيح الزرارة وبين صحيح السعيد الأعرج، وبعد التخصيص النسبة هي نسبة العموم والخصوص شنو؟ مطلق. واضح؟ بينما الصحيح هو لا، أن النسبة الحظ بين ذات الدليلين بقطع النظر عن التخصيص، والروايتان متعارضتان. واضح؟ لا معنى لأن نلحظ النسبة بعد التخصيص حتى تنقلب النسبة من كونها تباينا إلى كونها عموم وخصوص مطلق. هذا الوجه الثاني للجمع، وتبين أن مبناه غير تام. زين، يبدو أنه ما كفد وجه آخر للجمع بين الدليلين جمعا عرفيا، فتصل النوبة المن إلى أعمال قواعد بابل تعارض. قواعد باب التعارض على القواعد العامة، أول مرة كنا نلاحظ مرجحات باب التعارض، فإن وجد مرجح لإحدى الطائفتين على الأخرى أخذ به، وإلا تصل النوبة المن إلى التساقط. هل هناك مرجح يوجب ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى أو لا؟ قد يقال بأن المرجح في المقام موجود، وهو عبارة عن ترجيح، لاحظوا، روايات المنع، يعني صحيح الزرارة بمخالفة هذه العامة، لأن العامة يذهبون إلى الجواز، جواز التوكيل في الطلاق مطلقا، فتكون روايات الجواز موافقة للعامة، وصحيح الزرارة الناهية عن التوكيل في الطلاق تكون شنو؟ مخالفة، فتقدم الصحيحة على روايات الجواز باعتبار مخالفتها علما للعامة. هذا الوجه إذا تم سوف يثبت لنا في المسألة ما يخالف في المشهور، يثبت لنا شنو؟ عدم جواز التوكيل. واضح؟ ثبتنا عدم جواز التوكيل، يعني قدمنا الصحيحة على من؟ على روايات الجواز لأنها مخالفة للعامة. واضح؟ هذه ما علينا وخرا، احنا العمدة عندنا صحيح السعيد الأعرج وصحيحة او صحيح الزرارة، فنحمل صحيح الزرارة على انها نعمل بصحيح الزرارة، ونحمل صحيح السعيد الأعرج الموافقة للعامة على انها صادرة بداع التقية، يعني موافقة للعامة، يعني العامة يرون جواز التوكيل. هذا الوجه اذا تم معناه يكون خالف المشهور، لكن الظاهر أن هذا الوجه مو كلش واضح، لأن هاي المسألة مو متفق عليها بين العامة، الظاهر أنها مسألة خلافية عند العامة، مسألة التوكيل في الطلاق مو كلهم يذهبون إلى شنو؟ إلى جوازه مطلقا، بل هناك من يذهب إلى عدم جوازه. المحلى صاحب المحلى كما راجعته في موردين من كتابه، في كتاب الوكالة وفي كتاب الطلاق، يصرح بعدم جواز التوكيل في الطلاق، يصرح بعدم جواز التوكيل. فأنا لا أعتمد على كلامه هو فقط باعتبار هو ما يمثل إلا مذهب من مذاهب العامة والمذهب الظاهري، لأنه مؤلف المحلى هو ابن حزم الظاهري المعروف، وهو يتبع مذهب أبي داود الظاهري، فهو ما يمثل إلا طائفة معينة. ما أعتمد على هذا مجرد ذهابه هو علما إلى عدم الجواز، لكن أعتمد على كلام نقله هو، ويمكن الاعتماد على في معرفة آرائهم في ذيل عبارته. تشقال عبارته موجودة في الجزء العاشر من المحلى صفحة 196، قال: ولا تجوز الوكالة في الطلاق. ثم يذكر أدلة وأدلة أدلة عجيبة غريبة، منها لا تزر وازرة وزر أخرى. يقول يعني هذا ما يتحمل، الزوج ما يتحمل النتائج اللي تترتب على قول الوكيل وطلاق الوكيل. هذا شنو علاقته؟ كل واحد يتحمس، ليس الإنسان إلا ما سعى. أم يستدل به فأدلة عجيبة غير منها القبيل في ذي الكلام. يقول: وما نعلم، هذا المهم، وما نعلم إجازة التوكيل في الطلاق عن أحد من المتقدمين إلا عن إبراهيم والحسن. واضح في أنهم ما كانوا يجيزون المتقدمين، لا، ما كانوا يجيزون التوكيل في ماذا؟ في الطلاق. اللي أجاز فقط ذول الاثنين. هذا أبغى يستفاد من أن المسألة خلافية بينهم، وهذا يمنع في الحقيقة من الالتزام بهذا الوجه وتقديم صحيح الزرارة على أساس أنها مخالفة للعام. لا يبدو أنه ليس مخالفة للعام، موافقة لهذا وموافقة لأكثر المتقدمين بناء على هذا الكلام. سلا أقل من أن هذا الكلام خلينا نشكك في أنه العام استقر رأيهم على الجواز أو لا فيهم خلاف. فالوجه ما يمكن الركون إلا لتقديم صحيح الزرارة على أدلة الجواز. هذا وجه مع جوابه. الوجه الآخر، قد يقال بأن قواعد باب مرجحات باب التعارض تقتضي تقديم أدلة الجواز على صحيح الزرارة، عكس ذاك تقتضي تقديم أدلة الجواز، وذلك لأن أدلة الجواز موافقة للكتاب موافقة للسنة القطعية، وصحيح الزرارة مخالفة للكتاب. والمقصود بالكتاب في المقام العمومات الفوقانية الدالة على الإباحة وحلية الأشياء، وأنه ماكو شيء حرام إلا أن شنو يثبت شنو تحريمه. أكو عندنا شيء مطلقات فوقانية عامة تدل على إباحة كل شيء وحلية كل شيء إلا أن يثبت شنو تحريمه. لا إشكال أن أدلة الجواز موافقة لهذه العمومات، وكل دليل يدل على حرمة شيء هو مخالف لظاهر هذه الشنو عمومات. فيمكن تقديم أدلة الجواز على أدلة التحريم والمنع بهذه الشنو بهذه المطلقات. هذا وجه. إذا واحد ناقش في هذا الوجه تصل النوبة إلى التساقط، وبعد التساقط نرجع على العمومات الفوقانية الواردة في كتاب الوكالة. أكو عندنا عمومات تقول أن الوكالة جائزة وهي مطلقة، ما تختص بماذا؟ ما تختص بباب دون باب، ولا بالغائب دون شنو دون الحاضر. مقتضى إطلاق جواز الوكالة هو جواز الوكالة للحاضر من الحاضر، وجواز الوكالة من الغائب. وبذلك نصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها المشهور، ولا نخالف المشهور، لكن بهذه البيانات المتدرجة. إذا واحد استوضح الإعراب هذا يكون جيد جدا، لكن صغر الإعراب ظاهر أنه مو كلش واضحة، لأنه كما قلنا إذا تخطرون الشيخ الطوسي شوفوا الإعراب يكون مشكل. سمحوا لي، لا لا سمحوا لي، لأنه صحيح الزرارة دال على عدم الجواز مطلقا. ها، والشيخ الطوسي أيضا لا يعمل بها، وأتباعك ابن حمزة وابن البراج. وقلنا الشيخ الكليني نقل عن الحسن ابن محمد بن سماعة أنه ذهب إلى ماذا؟ إلى العمل برواية الزرارة. والشيخ الكليني بعد ما نقل رواية الزرارة قال: قال الحسن بن محمد بن سماعة وعليها نستند، يعني على صحيح الزرارة. وإذا الحسن بن محمد بن سماعة اللي هو من الرواة المتقدمين هو يعمل بهذه الرواية، شلون نقول أنه أكو إعراض؟ واضح؟ اي هذا هم ما يحقق شيء، إعراض المشهور يعني المشهور المتأخرين مو كلش مهمة، مهم الشيخ الطوسي وأتباعه. هم ما ندري قد شنو أتباعه اللي تبعه على هذا على على على, على عدم العمل بصحيح الزرارة. واضح؟ أنا اشتبهت، الشيخ الطوسي قلنا ما أعرض عن الرواية، ما أعرض عن الرواية، كلامي واضح؟ ما أدري اشتبهت له ولا ما. لا 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 لا، عمل بالرواية لكن حملها على من؟ حملها على قولوا يا الحاضر، حملها على الحاضر. الشيخ الطوسي قال نعمل برواية الزرارة الدالة على عدم الجواز لكن نحملها على الحاضر، ولذا فصل بين الحاضر فلا يجوز وبين الغائب فيجوز، فهو عمل بها لكن ما حملها على من؟ على الحاضر. خب الشيخ الطوسي وأتباعه يعملون بها، هذا الراوي ابن سماعة يعمل بها، واضح؟ قلنا ظاهر الشيخ الكليني عندما نقل هذه الرواية ونقل عن ابن سماعة أنه يستند إليها مسكت وما علق، لعله أيضا يستفاد منه العمل بها. مع وجود ذولا صعب أن واحد يقول بأن هذه الرواية ساقطة سندا بالإعراض. الصحيح هو أنه يقع التعارض بينهما فهي حجة وتسقط بالمعارضة لا تسقط بالإعراض. كافي المقدار، وصلى الله على محمد.